بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 34 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة سأتابع إن شاء الله تعالى ما ذكرته أو ما بدأت في ذكره في الحلقة الماضية من أحوال فرنسا في الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى وأثناء الحرب العالمية الأولى. وكنت تحدثت في الحلقة الماضية عن تجنيد الإجباري وإهدار كرامة الآدميين وسوقهم قطعانا إلى أوروبا لكي يدافعوا عن فرنسا. ذاك أن الشعب الفرنسي، شباب فرنسا، لا يستطيعون تحقيق متطلبات المواجهة مع الأوروبيين بسبب نقص العدد، بسبب قلة الشجاعة، بسبب عدم الرغبة، بينما ساقوا إخواننا الجزائريين إلى أوروبا راغمين وأعدادا ضخمة، كما سبق أن ذكرت لكم يقدر أعدادهم بقرابة 500,000 تقريبا. الناس قالوا 200,000 والناس قالوا إنهم 500,000، لكن نقول قرابة 500,000. قتل ثلثهم وجرح ربعهم وبقي بعضهم هنالك وعاد بعضهم الآخر وهكذا. في اليوم نذكر أيضا استغلال فرنسا الجزائر ماديا في أثناء الحرب العالمية الأولى، واستغلال بشع جدا يبين لنا بوضوح الغاية الواضحة لحلول المستخرب الأجنبي في بلادنا. منذ أن جاء البابا أوربان في فرنسا في كليرمونت في إبان حروب الصليبية الأولى، هذا كلام قبل 1000 سنة، وقال هلموا إلى أرض السمن والعسل، هلموا إلى أرض السمن والعسل، فكان يسوق المحاربين تحت مظلة دينية خادعة، لكن السبب هو العامل الاقتصادي. وكذلك هنا في فرنسا في الجزائر ما صنعوه، إنما نهبوا ثروات الجزائر. الجزائر من المعروف أنها كانت قبل الاستخراب الفرنسي كانت من أكابر الدول العالمية قوة وثراء وزراعة، ثروة زراعية وحيوانية، هذا هو المشهور كان عن الجزائر. وكانت تعطي الفرنسيين صفقات كبيرة جدا من القمح ومن الحبوب، من الشعير والقمح والحبوب المختلفة وقطعان بهائم إلى آخره، هذا هو المشهور قبل سنة 1830 سنة النكبة. لكن لما حل أولئك في الجزائر والفرنسيون وحل الأوروبيون معهم والكولون، أو يسمونهم كولون أو المستعمرين أو المعمرين بحسب الاختلاف المصطلحات، المهم أن هؤلاء اللصوص حلوا في الجزائر، حدث ما حدث وتدهورت أحوال الجزائر أكثر فأكثر. سرقوا الأرض الزراعية، استطاعوا أن يستولوا على أجمل وأحسن وأخصب مناطق الجزائر، ودفعوا بالسكان الأهالي إلى أن يكونوا سخرة عندهم أو أن يكونوا بطالين في بطالة تامة ودائمة، أو أن يثوروا نتيجة عدم احتمالهم الظلم الشديد الذي وجه لهم. في الحرب العالمية الأولى طبعا فرنسا احتاجت إلى جزائريين، احتاجت إلى العامل البشري، واحتاجت إلى الخام المواد الخام، واحتاجت إلى الحبوب من قمح وشعير، وسرقت كل ذلك من الجزائر في شحنات متتالية، بضائع تشحن إلى فرنسا وإلى أوروبا لحلف أحلافهم هنالك من 1914 إلى 1919. ودعني أذكر لكم أو دعوني أذكر لكم بعض الأمور العجيبة في هذا المجال، مجال الزراعي. على أن الزراعة تدهورت في الجزائر الأصلية ذكرتها لكم، والأحوال ما كانت تسر بسبب سيطرة هؤلاء الأوروبيين والفرنسيين في الجزائر على الأرض، لكن مع ذلك اسمعوا، قالوا أرسلت الجزائر إلى فرنسا قرابة 8,350,000 قنطار من القمح من سنة 1914 إلى 1916. أي في 3 سنوات أرسلت لها لفرنسا 8.75 مليون قنطار من القمح، وهذا كم هائل. والصادرات الشعير بلغت 12 مليون قنطار و770 ألف ونيف، يعني تقريبا 13 مليون قنطار من الشعير إلى فرنسا. انظروا إلى هذا الرقم الهائل الذي أرسل. أيضا شملت صادرات محاصيل أخرى مثل البطاطس والطماطم والبيض التي وجهت للمستشفيات الفرنسية تستقبل جرح الحرب في الحرب العالمية الأولى. وأرسلت أيضا فرنسا إلى الحلفاء، حلفائها، صدرت لهم حمولات ضخمة من الحبوب. الزيوت 27 أو قرابة 28 ألف طن سنة 1917 فقط، 28 ألفا من الأطنان من الزيوت. والتمور أيضا صادراته بلغت قرابة 3 مليون قنطار من التمر، ذهب إلى فرنسا في الحرب العالمية الأولى، بل إن يقول في سنة 1917 فقط 3 مليون قنطار من التمر. وأما الثروة الحيوانية، عجيب الأمر، فإن صادرات الأغنام فقط بلغت قرابة 3 ملايين رأسا من الغنم، وشئتم الدقة بلغت 2,839,206 من الأغنام من 1915 إلى 1918، 3 سنوات 3 مليون رأس، معدل 1 مليون رأس سنويا من الغنم ذهبت إلى فرنسا من الجزائر. طبعا هذا كان أثر كبير على الناس في الجزائر، غلت الأسعار وندرت اللحوم حتى أن المقتدر ما كان يستطيع أن يصل إلى اللحم آنذاك. وأما المواد المناجم اسمعوا، فقال بلغت، لأن هذه تذهب إلى المصانع المصانع الفرنسية التي تحتاج إلى المواد الخام حتى تصنع التصنيع الحربي. الرصاص ارتفع إلى إنتاجه إلى 100% من سنة 1915 و1916 و1917. أما الزنك والفوسفات فتضاعف إنتاجهما بين سنة 1915 و1916، والفحم من 1917 و1918 زاد نسبة 300% الفحم من الجزائر إلى فرنسا. هذا النهب المنظم، هذا النهب الكبير الذي نهبته فرنسا من الجزائر من أجل حربها التي شاركت فيها في أوروبا الحرب العالمية الأولى. أيضا الأموال، فرضت فرنسا، وتعرف أن الجزائريين وصلوا إلى درجة الفقر، كثير منهم وصلوا إلى درجة الفقر، فرضت عليهم غرامة حربية، غرامة الحرب فرضت عليهم فرضا. فاستطاعت الحرب العالمية الأولى أن تستصفي 50 مليون من الفرنكات الفرنسية القديمة، طبعا ذات السعر العالي، استصفتها من الفرنسيين في على هيئة غرامات حربية من الجزائريين يعني. وماذا يهم الجزائريين من هذه الحرب التي لا ناقه لهم فيها ولا جمل ولا مصلحة لهم أصلا بخوضها، وكانوا يكرهون فرنسا ويكرهون أن يساعدوها بشيء، لكن غرامات أخذت بالقوة، أخذت بالقوة. وحتى اضطر كثير من الأهالي لبيع ما تبقى من أملاكهم وأثاثهم حتى يوفوا بهذه الغرامات. فما رحمتهم يعني، قضية الناحية الإنسانية ما روعيت في هذا الأمر. واستطاع الفرنسيون أن يصصوا هذه الأموال الهائلة من سنة 1913 إلى 1919 50 مليونا في السنة الواحدة، سنة الواحدة. وإذا قلنا أن هذه 5 سنوات أو 6 سنوات، فهذه 300 مليون فرنك فرنسي استصفيت كل سنة، 50 مليونا من الفرنكات، مبلغ ضخم وهائل. لكنهم ظلمة، لا يراجعهم أحد، لا يستطيع أن يقف أحد في وجههم. هذا كله طبعا، هذه التضحيات أدت إلى تدهور الأحوال المعيشية، تدهور الأحوال الصحية لإخواننا في الجزائر وأخواتنا، تعرضوا للمجاعات من جراء الجفاف وارتفاع الأسعار وغلائها، ندرة المواد الزراعية، أيضا نقص المواد، نقص القوى البشرية الشابة التي ذهب كثير منها إلى فرنسا لمساعدة الفرنسيين. يعني في الحقيقة هنا تقرير مؤلم ومؤسف عن هذه القضية، قضية المساعدات البشرية التي ذهبت إلى فرنسا في الحرب العالمية الأولى. حتى نعلم أيها الإخوة والأخوات نعلم قدر الظلم الذي وجه لإخواننا وأخواتنا. وأنا دائما أقول يعني اليوم نحن عندنا قمة الظلم ما جرى على إخواننا في فلسطين، نعده قمة الظلم وقمة الطغيان. أنا في الحقيقة درست القضية في فلسطين دراسة مفصلة، لم أجد ما حصل في فلسطين يرقى إلى عشر معشار ما حصل في الجزائر. الذي حصل في الجزائر شيء هائل من الظلم، أما ما حصل في فلسطين فهو ظلم لكن لا يبلغ في مقداره الظلم الواقع على الجزائريين. وأيضا العالم كله يدري بما حدث لإخواننا في فلسطين، بينما لو سألت العالم الإسلامي اليوم استبانة وزعناها على إخواننا وأخواتنا في العالم الإسلامي، مهما بلغت درجة ثقافتهم، مهما كانت وضعيتهم الثقافية والتعليمية، يعني استبانة عامة كما يقولون، لجهل أكثرهم أكثر ما حدث في الجزائر. والظلم إذا لم يعلم يزداد ضعف أثره في النفوس، يزداد ألمه في النفوس إذا ما كان يعلم به أحد. وهذه القضية هي القضية الخطيرة. الهجرة من الجزائر، خروج من الجزائر كان بعد 1830، هاجر عشرات الآلاف من الجزائريين، بس نقول مئات الآلاف من الجزائريين خرجوا من الجزائر إما إلى المغرب أو إلى تونس أو إلى مصر أو إلى الشام أو إلى الحجاز، هربا بدينهم عندما وجدوا أنه لا يمكن لهم أن يطبقوا شعائر دينهم، لا يمكن لهم أن يصبروا على هذا الظلم الذي وقع عليهم من المستخرب، خرجوا. وهذا الخروج طبعا هنا الخروج هذا يقوم، من لم يستطع أن يقيم شعائر ديني، من لم يستطع أن يجاهد هؤلاء، ومن لم يستطع أن يعيش بإسلامه في بلاده فيجب عليه أن يخرج. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بعدم تطبيقهم الشرع، يعني بعدم تطبيقهم أوامر الإسلام، بضعف أو انعدام عباداتهم إلى آخره، ظالمي أنفسهم ببعدهم عن الإسلام. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما القادر على مقاومة الفرنسيين وجهاد الفرنسيين أو الصبر مع استطاعته أن يؤدي شعائر ديني فلا شك أن البقاء له أفضل. هناك في حلقة قادمة سأتطرق لهذا الأمر، لأن جرت فتوى استغل فيها المشايخ في العالم الإسلامي بالذات في مصر والحجاز من أجل هذه القضية، سأذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن حصل خروج كبير من الجزائر نسبيا، ما أقول كبير يعني نسبيا كبير من الجزائر. بعد طبعا بعد أن استولت فرنسا على تونس واستولت على المغرب وعملت تحصينات في الحدود بحيث لا يستطيع أن يخرج أحد، فلم يبقى للجزائريين إلا أن يخرجوا إلى فرنسا، يخرجوا إلى فرنسا عمالا. هذا حصل طبعا بالنسبة للجزائريين، هجرة كانت متأخرة إلى فرنسا مع بداية القرن الفائت، القرن العشرين يعني. كان سنة 1914 صدر قانون يشجع على الخروج إلى فرنسا، هم يقولون هجرة إلى فرنسا. الهجرة يعني لها معنى شرعي ولها معنى لغوي، قلنا اللغوي يعني يهجر مكانه إلى مكان آخر صحيح، لكن معنى الشرعي له معنى آخر غير هذا. المهم لتزويد فرنسا باليد الاقتصادية الرخيصة العاملة الرخيصة وذات المردود العالي، لأن إخواننا الجزائريين يعملون بحماسة وقوة لا يملكها الفرنسي. وصل عدد المهاجرين في سنة نفسي 1914 من الجزائر إلى 8000، في سنة 1924 متدرجا يرتفع إلى 71000 من العمال. والهجرة هذه العامل يذهب لمدة سنة ويعود، عادة يجمع بعض المال ويعود ويكتفي بذلك. بعض العمال لا يقتنع بالبقاء في فرنسا مدة طويلة، بعضهم يبقى إلى أن يموت في فرنسا. في الحقيقة من سنة أمامي جدول من سنة 1914 إلى سنة 1924 خرج 328447 جزائري إلى فرنسا، أي ما يقارب ثلث المليون إلى فرنسا. بقي منهم نسبة كبيرة بقيت ما عادت من فرنسا. 1914 ذهب 744 ما عاد منهم أحد. 1915 ذهب 20,032 عاد منهم قرابة 5000، يعني الربع. 30,000 السنة التي بعدها عادت 9,000. 1917 خرج 35,000 تقريبا، عادت 19,000 يعني قريب النصف. 1918 خرج 23,000 عاد منهم 20,000. 1919 خرج 5,000 ونيف وعاد 17,000 يعني بسبب ظروف الحرب يبدو. 1920 21,000 خرجوا، 17,000 ونيف رجعوا، وهكذا وهكذا. نجد إلى سنة 1124 خرج 71,000 وعاد 57,000. فيرتفع عدد المتخلفين أي الباقين في فرنسا عاما بعد عام، يرتفع العدد. لماذا؟ هذا سؤال مهم. لأن العمال في الجزائر لا يكادون ينصفون، يعطون أبخس الأجور ويشتغلون أشغالا صعبة جدا، بينما في فرنسا هناك نظام مطبق، نظام مطبق، فما يعمل عامل أكثر من 8 ساعات. في الجزائر يعمل 14 ساعة عند المستوطنين الأوروبيين والفرنسيين، بينما هناك يعمل 8 ساعات في اليوم فقط. في الجزائر يأخذ ثمنا بخسا، يعني هذا جدول آخر، كان يأخذ نصف فرنك في اليوم سنة 1870، ثم فرنكا واحدا في سنة 1910، ثم 4 فرنكات سنة 1935. بين سنة 1929 كان العامل يتقاضى على اليوم الواحد 40 فرنكا، يعني 10 أضعاف، 10 أضعاف ما يأخذه في الجزائر، ويعمل 8 ساعات فقط، وهناك يعمل 14 ساعة. فالفارق كبير وكبير جدا. ولعلك تسأل لماذا؟ لأن هذه مصيبة الغرب. مصيبة الغرب أنه يطبق حقوق الإنسان في بلاده، في بلاده على الأبيض النصراني وعلى من يلتحق به، أما خارج بلادي فلا يعترف بحقوق الإنسان. وهذا عليه آلاف الأمثلة، آلاف الأمثلة على هذا. ماذا فعل الأوروبيون في إفريقيا؟ ماذا فعلوا في أمريكا الشمالية؟ ماذا فعلوا في أمريكا الجنوبية؟ ماذا فعلوا في جنوب شرق آسيا؟ ماذا فعلوا في بلاد الملايو؟ آلاف الأمثلة على هذا، أنهم يعاملون مواطنيهم في بلادهم بخلاف ما يعاملون الناس في البلاد الأخرى التي يحتلونها. يعملون هناك منتهى القسوة والظلم والشدة، بينما يعملونهم في بلادهم معاملة فيها مراعاة لحقوق الإنسان، وذلك لأنهم يعاملونهم معاملة شعبهم. كما تفعل أمريكا الآن، أمريكا ماذا تفعل في غوانتنامو؟ تعذب المساجين وتنتزع الاعترافات بالقوة والتعذيب، بينما لا تجرؤ على ذلك في أمريكا نفسها. وهكذا هذه ظاهرة ملاحظة عند الغرب عموما، وكان الفرنسيون على رأس من يصنع ذلك، لا شك في هذا. لذلك هذا جعل عدد عمال الجزائريين بعد الثلاثينات يتضاعف إلى 150,000 عامل في فرنسا، وهذا عدد ضخم. وهذا يفسر أن اليوم العدد الكبير جدا من الجزائريين في فرنسا الذين استوطنوا الجزائر من تلك الأيام بل قبلها وصاروا اليوم جزءا من المجتمع الفرنسي. هذا يفسر السبب. وطبعا هذا نتيجة الفقر والجهل والتشريد الذي عانه كثير من الجزائريين، واضطروا للخروج بحثا عن لقمة عيشهم، ما يقيم أودهم وأودع عوائلهم في الجزائر. وهذا طبعا جعل التعليم العام يضعف ويخفت، أيضا الحرب الكبيرة الشعواء التي كانت مثارة ضد التعليم العام العربي والإسلامي، مما جعل كثيرا من الجزائريين أميين. بل وأنا ذكرت في حلقة ماضية أن لا مقارنة بين التعليم في الجزائر ونسبة الأمية قبل دخول الفرنسيين 1830 وبعد خروج الفرنسيين 1962. هذا عجيب جدا، هذا عكس دول العالم كلها، لكن هذا على بشاعة الاستخراب الفرنسي، بشاعة الاستخراب الفرنسي وكيف يمتص خيرات الشعوب ولا يقابلها بما ينبغي أن يعطيها. ماذا كان يعمل هؤلاء العمال في فرنسا؟ اسمعوا، كانوا طبعا يقوم بالأعمال التي لا يريد العامل الفرنسي أن يقوم بها، مثل العمل في مناجم فحم، مثل حفر متر الأنفاق. اليوم متر الأنفاق في باريس يعجب الإنسان كيف حفر، هذا طبقات وطبقات بعضها فوق بعض، وشبكة ضخمة طويلة جدا. من حفرها؟ أنا ما كنت أعلم هذه المعلومة، أن إخواننا الجزائريين هم الذين قاموا بحفر مترو الأنفاق في فرنسا أو في باريس. هذه معلومات ما كنا نعرفها، كنا نجهلها للأسف. نحن العرب المسلمين نجهل مثل هذه المعلومات الخطيرة. هذه معلومات تاريخية لابد أن تعرف، لابد أن يعرف كيف ساهمنا في بناء أوروبا، كيف ساهم العمال بالذات العمال المغاربة، يعني نقول المغاربة المغرب العربي كبير، يعني الجزائر وتونس والمغرب، في بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية. فلا يمنون علينا إذن بوجودنا عندهم، فإن وجودنا عندهم نحن أصحاب المن، نحن الذين نمن عليهم بوجودنا عندهم، نحن بنينا بلادهم بعد الحربين وبين الحربين. هذا أمر معلوم. أيضا قطاع البناء، بناء المناجم، مناجم التعدين، هذه كلها كان إخوة جزائريون يقومون بهذه الأعمال الشاقة والصعبة والقوية والمرهقة، لكنهم كما قلت لكم كانوا بين خيارين أحلاهما مر: إما أن يبقوا في بلادهم تحت رحمة المستوطنين الأوروبيين والفرنسيين، يسمونهم سوء العذاب ويعطونهم ثمنا بخسا جدا، دراهم معدودة مقابل ما يبذلونهم من أعمال تفوق الوصف والطاقة، ويعملون 14 ساعة كل يوم، وهذا ما هنا قانون في الأرض يبيح هذا، أو أنهم يذهبون إلى فرنسا. طبعا الذهاب إلى فرنسا ما هو معنى أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات؟ معناه ضياع لكثير من هؤلاء العمال. أصلا العامل عندما يذهب ليس له حصانة إيمانية جيدة، ليس عنده ثقافة إسلامية قوية ومناسبة، هو أصلا يعاني من قلة التعليم العربي الإسلامي في بلاده، ذهب أميا أو شبه أمي، لا لغته العربية ضعيفة، لا يكاد يعرف شيئا عن إسلامه ودينه في مجملهم، فماذا تتوقع منه أن يحصل له هناك في أوروبا لذلك أو في فرنسا؟ لذلك نعرف اليوم كيف حصل الذوبان للجيل الثاني الذي جاء بعد جيل العمال في فرنسا، لأن إذا كان هؤلاء آباءهم هل هذا مستوى من التعليم وضعف الإيمان في الجملة، ولا كان بعضهم طبعا عالي الإيمان عظيما الهمة متعبدا لا شك، لكن في الجملة نتحدث، فلكن تعرف كيف رب هؤلاء أولادهم، وكيف ضاع الجيل الثاني وأجزاء من الجيل الثالث من الجزائريين في فرنسا. هذا هو السبب، والله أعلم، ضمن مجموعة أخرى من الأسباب. إذن يخاف على هؤلاء العمال إذا ذهبوا إلى فرنسا من ضياع دينهم، ضياع شعائر المتعبدية، ذوبانهم تماما في المجتمع الفرنسي، نسيانهم لبلادهم الأصلية الجزائر، ويعني طبعا هذا ما حصل بشكل كلي، لأن نعلم بعد ذلك أن حزب شمال إفريقيا ثم حزب شمال إفريقيا المجيد إنما ساعده على القيام العمال في فرنسا. يعني كان هناك عصبية جمعت هؤلاء العمال بعد ذلك، لكن العمال معرضون للمخاطر، ولا تنسى أنهم يذهبون بدون أزواجهم، فالإنسان الذي يقيم بدون زوجه في بلاد الغرب، بلاد الإباحية، ماذا يمكن أن يحصل منه؟ لذلك خيف على هؤلاء العمال من ضياع دينهم، لكن كما قلت لكم كانوا بين خيارين أحلاهما مر، ما كانوا يستطيعون أو ما كان عندهم القدرة التامة على الاختيار، كان وقعوا بين طرفي كماشة كما يقولون، بين المطرقة والسندان، ماذا يصنعون؟ وهذا كله من الظلم الواقع على هؤلاء من قبل فرنسا ومن قبل مستوطنيها في الجزائر ومن قبل المستخربين الأوروبيين في الجزائر. هذا كله طبعا هذه جوانب سلبية، لكن لا يمنع وجود جوانب إيجابية رائعة من وجود العمال في الجزائر. كما قلت لكم كانوا اللحمة والسداء للأحزاب السياسية الجزائرية التي ظهرت في فرنسا، كانوا أيضا ظهر على بعضهم شيء من الوعي بمن خالط هنالك وبما عرف هنالك من أحوال العالم العربي والإسلامي، لأنهم كانوا في الجزائر في شبه عزلة في الجزائر، لا يكادون يعرفون العالم الإسلامي شيئا، خاصة عندما تمنع فرنسا الحج وقد منعته عواما، عندما تغلق الحدود التونسية والليبية والمغربية، فما يجد عمال مكان يذهبون إليه إلا أوروبا. هنا بدأوا يتعرفون على بعض أحوال العالم الإسلامي، خاصة عندما ذهب إليهم الأمير خالد، قد تحدثت معكم عن قضية الأمير خالد الجزائري في حلقتين سابقتين، وجاء وبث فيه روح الحماسة وروح القوة لهؤلاء العمال، قال وخطب فيه مرارا في باريس، واحتكوا بشخصيات من الدول العربية والإسلامية أتت إلى باريس أيضا آنذاك. فلم يكن ذهابهم شرا كله هؤلاء العمال، لكن كانت الحلقة هذه هي تذكير أو تعريف للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بالمشاركة الكبيرة الرائعة التي قدمها الجزائريون للفرنسيين خلال الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الأولى. وعندما أقول كبيرة هي كبيرة بكل المقاييس بالنسبة للأرقام التي ذكرتها، وأيضا فيها ظلم واقع، لأن هناك سؤالا كبيرا جدا سأجيب عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بتوسع: كيف كافأت فرنسا هذا الذي جرى من قبل الجزائريين؟ هل قامت برد جميل؟ هل قامت بالاعتراف بعض حقوقهم؟ هل عملت ولو شيئا يسيرا مراعاة لهؤلاء المساكين الذين ضحوا بحياتهم خدمة لفرنسا، وضحوا بأموال وضحوا بحبوب ومزروعات، وعاشوا في ضنك ومجاعة وفقر وقلة وذلة بسبب الحرب؟ هل ردت فرنسا شيئا من جميل لهؤلاء المساكين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله. ولكن يكفينا أن نعلم ما حدث خلال الحرب العالمية الأولى واستغلال فرنسا للجزائريين ماديا وبشريا كما سمعتم في هذه الحلقة. إلى اللقاء الأخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.